نبدأ بسؤالنا لحلقة اليوم. هذا الطفل هل معه مرض تحسسي ولا حب شباب؟ مرض تحسسي أم حب شباب؟ خلونا نبدأ التصويت معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج. مرض تحسسي 92%، حب شباب 8%. المفاجأة أن هذا الطفل معه حب شباب وليس مرض تحسسي. السبب هو اضطراب هرموني، زيادة لهرمون الأندروجين. طبعا هذا الهرمون هو هرمون الذكورة، ولكن هو موجود كذلك عند النساء. والمفاجأة الأكبر أن هذا الهرمون لولا وجوده لدى النساء ما كانت المرأة تستطيع أن تحمل أو أن تلد. هذا الهرمون هرمون كثير مهم، بيزيد طبعا عند البلوغ. هذا الهرمون بيصير له إيرج، زيادة كبيرة مفاجئة هذا الهرمون في فترة البلوغ، لذلك بيسبب حب الشباب عند الشباب وعند البنات ما بين عمر 12 إلى 17 سنة. خلونا نستقبل ضيفنا لحلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور مهند صغير، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. أهلا وسهلا فيك في آلاء.
أهلا وسهلا
دكتور، بدنا تحكي لنا على حب الشباب، شو هو؟
حب الشباب هو آفات تظهر على اسمه طبعا بعمر الشباب عادة. حب الشباب له عدة أشكال، قد يكون بثري وقد يكون زؤاني أو ما يسمى بالوايت هيدز والبلاك هيدز، وقد يكون عقيدي وقد يكون ندبي وقد يكون بشكل خراجات. له أشكال عديدة تتعلق أيضا أسبابه بشكل أو نمط البشرة. لدينا من أنماط البشرة 5 أنماط لدى البشر. النمط الأول هو البشرة العادية أو الطبيعية، وهي التي لا تكون دهنية ولا جافة ولا يكون فيها احمرار أو لا يكون فيها قشور. لدينا أيضا البشرة الدهنية، وهي موضوع بحثنا حول حب الشباب، لأن أكثر ما يصيب حب الشباب البشرات الدهنية. البشرة الدهنية يكون فيها عادة لمعان وتصاب بالبثور والحبوب، يكون فيها بريق، عندما تضع يدك تشعر بملمس زيتي على البشرة. النوع الثالث هو البشرة الجافة، وهي التي يصيبها التقشير ويصيبها التشقق، وهي معرضة للإصابة بالتجاعيد. النمط الرابع هو البشرة الحساسة، وهي كالبشرة الجافة ولكن تصاب بتوسعات أوعية، توسعات دموية وأحمرار. والنمط الأخير هو البشرة المختلطة، التي تكون دهنية في المركز وجافة في المحيط. حب الشباب يصيب البشرة الدهنية عادة
أكثر من غيرها.
أكثر من غيرها.
وشو أكثر الأنماط هاي، أنماط البشرة موجودة عند الناس؟
يعني إحنا أكثر شيء نشوفه هو الأنماط الثلاثة الأولى، الجافة والدهنية والعادية الطبيعية.
هل في يعني دول مثلا بيكون فيها عادة أصحاب البشرة السمراء، شو بيكونوا مثلا؟
هي تختلف حسب الوراثة والجنس أحيانا. البشرات لها أنماط الخمسة، وهي متوزعة بين البشر، ولكن تختلف حسب الوراثة والجنس والعرق.
نعم.
بالنسبة لحب الشباب يصيب البشرات الدهنية والبشرات المختلطة أكثر شيء.
طيب هل حب الشباب يصيب الأعمار تقريبا والذكور ولا الإناث أكثر؟
طبعا هو يصيب ما يقارب 76% من الناس. يصيب بالإناث بعمر 14-16 سنة تقريبا وسطيا، والذكور بعمر 16-17 سنة. حب الشباب له أشكال وأنماط مختلفة. هناك ما يسمى بالعد الشائع أو حب الشباب الشائع، وهو الذي يصيب هذه الأعمار عادة. هناك العد الباكر الذي يصيب بأعمار ممكن 9 سنوات أو 10 سنوات وأحيانا حتى الأطفال. هناك حب الشباب يدعى حب الشباب المقلوب والذي يصيب الثنيات كالإبط ومنطقة التناسلية أو منطقة المغبن. هناك حب الشباب ما يدعى بالحب الشباب المكبب وهذا يصيب الذكور عادة أكثر من الإناث. يحدث بشكل خراجات وعقيدات وهذه الخراجات والعقيدات تترك ندبات مشوهة. هناك أيضا حب الشباب ما يدعى بالعد الصاعق أو حب الشباب الصاعق وهو الذي يترافق بترفع حروري وآلام مفصلية وفي أحيان نادرة قد يحدث الموت بسبب هذا النوع.
يعني هناك خطير يعني في نعم. في جزء العد
من حب الشباب العد الصاعق خطير. وهناك ما يدعى بعد الوليد وهو الذي يصيب حديثي الولادة والسبب هو الأندروجينات التي تأتي للوليد أو للطفل من والدته والتي تحرض الغدد الزهمية فتنتج آفات تشبه حب الشباب.
طيب وفي الحب اللي هو بيكون على الظهر اللي هو وراثي يمكن؟
هناك العد تكلمنا عنه العد المكبب الذي يصيب الوجه والظهر والظهر بشكل خاص وهو وراثي. نعم هو وراثي وهو يترك ندبات مشوهة جدا.
طيب كيف يقي الإنسان نفسه من حب الشباب؟
طبعا يجب أن نبحث عن سبب حب الشباب فلما نعرف السبب نتقي السبب. فمن أسباب حب الشباب السبب الوراثي فنجد أن بعض العائلات لديها زيادة بنسبة حدوث حب الشباب أكثر من عائلات أخرى وبالتالي الوراثة تلعب سبب. أيضا زيادة إفراز الزهم أو ما يدعى باللغة العامية الدهن حيث أن الغدد الزهمية يزداد إفرازها. عندما يزداد إفراز الغدد الزهمية خاصة حول سن البلوغ تزداد نسبة تكاثر نوع من الجراثيم تسمى البروبيونية العدية وهي السبب الثالث حيث أن هذه الجراثيم تؤدي إلى ظهور البثرات وظهور العقيدات وظهور الآفات الملتهبة. هناك أيضا انسداد قنوات الغدد الزهمية تسبب بظهور أيضا ما يدعى الزؤان أو البلاك هيدز والوايت هيدز. من الأسباب الأخرى الهرمونات حيث أنه نجد أن النساء المصابات بالمبيض متعدد الكيسات أو البي سي أو مصابون بحب شباب أيضا والسبب هو هرمون الأندروجين. أيضا هناك الأسباب الدوائية حيث نلاحظ بعض ممن يتناولون الكورتيزون أو الفيتامينز بالذات الفيتامين بي ظهور حب شباب ويدعى بالعد الدوائي. هناك أيضا بعض المهن تصاب بحب شباب ولكن لا يظهر على الوجه يظهر على الفخذين ويدعى بعد الزيوت أو حب الشباب الزيوت خاصة عند العاملين بمحطات الوقود في السولار. حب الشباب حسب السبب الوقاية تكون فالذي يعمل في محطات الوقود وظهر الذي عليه الاتقاء من السولار الذي يتناول كورتيزون عليه إيقاف الكورتيزون. أصحاب بشرة دهنية عليهم استعمال الغسولات الخاصة بالبشرة الدهنية. إن كان هناك مشكلة هرمونية يجب أن تعالج المشكلة الهرمونية بإجراء طبعا التصوير الإيكو أو السولار وفي حال وجود البي سي أو يتم التعاون بين طبيب الجلد وطبيب الغدد وطبيبة النساء لحل هذه المشكلة. فالاتقاء حسب السبب.
طيب والعلاج يعني شخص خلاص أصيب يعني وأغلب الشباب والبنات يعني بيصابوا بهالعمر البلوغ بهالحبوب كيف بدهم يعالجوه؟
طبعا المعالجات كثيرة وحسب أيضا العمر حسب سبب حب الشباب حسب موقع الإصابة. فعندنا المعالجات الموضعية وهي في الحالات الخفيفة وتعتمد على المضادات الحيوية الموضعية مثل الكليندامايسين والإريثرومايسين. وهناك أيضا عقار موضعي يسمى أو يدعى بالبنزيل بيروكسايد وهو أيضا مضاد حيوي. هذه في الحالات الخفيفة الحالات البثرية. في الحالات الزؤانية البلاك هيدز والوايت هيدز ممكن أن نستعمل أيضا موضعيا ما يدعى بالتريتينوين أو ريتينويد وهو من مشتقات فيتامين آ الحامضي وهو يعمل على تقشير الجلد وإزالة الزؤانات أيضا. في أيضا مشتقات حديثة أو الجيل الثاني من الريتينويدات وما يدعى بالأدابالين وهو أيضا طور دواء محسن عن الريتينويد وهو أيضا في العد الزؤاني وحتى في العد البثري ولكن له بعض التأثيرات الجانبية فهو دواء مخرج قد يسبب بعض الإحمرار والحرقة. من المعالجات الأخرى المعالجات الفموية الجهازية وأيضا ممكن نعطي الصادات الجهازية أو المضادات الحيوية الأنتيبيوتيك عن طريق الفم مثالها معنى التتراسيكلين ومشتقاته ومثالها أيضا الأريثرومايسين أو الأزيثرومايسين. هناك طيف واسع من المضادات الحيوية حسب الحالة. من المعالجات الحديثة الفموية عقار الإيزوتريتينين أو الروأكيوتان، وهو أيضا من مشتقات فيتامين آر حامضي. ولكن أثناء العلاج بالروأكيوتان أو الإيزوتريتينين علينا إجراء فحوص للكبد وفحوص للشحوم الثلاثية والكوليسترول، وتأكيد على أن المرأة غير حامل وعليها إيقاف العقار قبل شهر من الحمل لأنه عقار مشوه للجنين، وعلينا معايرة وظائف الكبد والشحوم الثلاثية أيضا كل شهر. عقار ناجع جدا ولكن لا يطال بإشراف طبي. من المعالجات أيضا الأخرى المعالجة بالليزر، وخاصة لندبات حب الشباب للآثار التي يتركها حب الشباب. أيضا هناك معالجات ضوئية حديثة كالضوء الأزرق، معالجات حديثة وفي طور البحث والتجريب أيضا، وأعطت نتائج مشجعة إن شاء الله.
نعم. طيب يعني بالنسبة لل ليش أغلب الأدوية هي مشتقات فيتامين A؟
لا، مو أغلب الأدوية، إحنا عندنا الروتينويدات هي مشتقات فيتامين آل حامضي وتعطى أما بشكل موضعي أو بشكل فموي. والباقي هي صادات أو مضادات حيوية خاصة بالجرثومة المسببة التي تدعى البروبيونية العدية.
والفيتامين A لأنه له علاقة بالجلد.
طبعا الفيتامين A له علاقة كبيرة بالجلد. في أمراض كثيرة وأشياءها الصدف، حيث أننا مثلا في الصدف نعطي فيتامين A بكميات عالية أحيانا.
أشكرك كل الشكر دكتور، الله يعطيك العافية، نورتنا في هذا.
أهلا وسهلا.
بيأثر نفسيا على الزلمة، إن كان شاب أو بنت، بيأثر حب الشباب بيأثر نفسيا على الشخص، لكن الواحد بيتغاضى عنه حتى ما يضل عم موهوم فيهم أو يضل عم يفكر فيها. هي القصة
هتضايق جدا طبعا، وعندي أكيد الكاميرا مش مبينة، بس هو ممكن في وقت فيه علاج يعني، وفي دكاترة وطب تقدم يعني، مش هتقف على حبة الشباب يعني.
لا، ده احساس وحش طبعا، لانه بيغير انحاء كتيره في شكل الانسان. ممكن هيأثر نفسيا طبعا على الانسان يعني، احساس وحش طبعا.
هو بيأثر طبعا على الحاله النفسيه، ان هو بيغير من مظهر الشخص، لكن هو عامه يعني بيبقى في فتره الشباب عشان زياده الهرمونات وكده، بس بعد كده عادي يعني بيختفي.
في مفاهيم خاطئة عند الشباب عن موضوع حب الشباب، بدي أوضحها باختصار. الشيء الأول أنه تنظيف الوجه بكثرة بالماء وبالصابون يساعد على إزالة حب الشباب، طبعا هذا مفهوم خاطئ. غسل الوجه بالصابون والماء شيء كويس لتنظيف الوجه، ولكن ليس علاج لحب الشباب. المفهوم الخاطئ الثاني أنه التعرض للشمس بكثرة يزيل حب الشباب. طبعا هو يزيل حب الشباب ولكن لفترة مؤقتة، بيروح ويعود بعد ذلك مرة أخرى حب الشباب، لأنه تعرض للشمس بشكل كبير بيخلي فيه جفاف في البشرة في الوجه، وبيزيد من إفرازات الخلايا الدهنية. لما بتزيد هالإفرازات هاي بيزيد مرة تانية حب الشباب مرة أخرى. في كذلك مفهوم خاطئ عند النساء تحديدا الشابات، أنه المكياج يسبب حب الشباب. طبعا المكياج لا يسبب حب الشباب، ولكن بيزيد من حب الشباب، لأنه المكياج دائما وأدوات المكياج فيها مواد بيسموها كوميدوجينيك ماتيريالز. هاي الكوميدوجينيك ماتيريالز بتسد الخلايا الدهنية، بتسد المسامات، فبتسبب تجمعات للإفرازات الدهنية. لما بتسد الخلايا تسد المسامات، تفرز هذه الخلايا الدهنية الإفرازات فتجمع في الوجه، فتزيد من حب الشباب. لذلك ننصح السيدات انه يختاروا دائما بالمكياج نون كوميدوجينيك ماتيريالز، يعني مواد غير كوميديه. كذلك في مفهوم خاطئ عند الشباب تحديدا، انه الشوكولاته والاكل السريع يزيد او يسبب حب الشباب. طبعا الأكل الدهني والشوكولاتة لا تسبب حب الشباب ولا تزيد منه، هي موضوع ليس له علاقة أبدا بحب الشباب. حب الشباب له علاقة بالهرمون مثل ما عدنا وقلنا من جديد. في مفهوم خاطئ عند الناس أنه حب الشباب هو للشباب فقط. طبعا هو يأتي في أعمار مختلفة، بعض الأحيان في طفل كان مصاب بحب الشباب مثل ما شفنا في بداية الحلقة. هو له علاقة بالهرمون الأندروجين، هرمون الذكورة. اليوم اليوم اخترنا لكم تطبيقين لحلقة اليوم. التطبيق الأول هو بيساعدك على حل مشكلة حب الشباب عن طريق بعض يعني الطرق الطبيعية وعن طريق بعض الأدوية. كثير مهم أنك تنزله حتى تعرف معلومات أكثر عن موضوع حب الشباب وكيف علاجه وكيف تتخلص منه. التطبيق الثاني يعني هو تطبيق كمان حلو كثير، يعني بالذات اللي عندهم حب شباب راح يحبوه كثير، لأنه تاخذ فيه الصورة لوجهك مثلا، إذا كان عندك أي مشكلة في الوجه من حب الشباب راح هو لحاله يزيل حب الشباب ويطالع لك صورة أخرى بدون حب شباب. هذا التطبيق راح تلاقوه موجود إن شاء الله، تطبيقين على تطبيق آلاء بتقدروا تنزلون من هناك. كذلك تستطيع أنك تشوف حلقة البرنامج اليوم على التطبيق. يا أهلا وسهلا فيكم كمان على جروب آلاء على الفيسبوك وعلى صفحتي الشخصية عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر. أهلا وسهلا فيكم، ودائما نتشرف باقتراحاتكم وآرائكم. خلونا نشوف مع بعض كمان أهم الفقرات وأهم المعلومات اللي طرحناها في الحلقات اللي عملناها. دكتور باسل، هلأ نحن بدنا نحكي أول شيء في خلال الصيام، نحن يعني وبالصيف كيف بدنا نعوض هذا الماء اللي عم نفقده؟
هلا كمية الماء اللي بيطرحها الجسم بالصيف بتكون أكثر بكثير من الفصل الثاني، وخصوصا برمضان الشخص عم يصوم تقريبا 14 ساعة. كثير من الضروري إنه نحن نعوض كمية الماء اللي خسرناها خلال هالفترة الصيام. طبعا نحن نعوض عن طريق شرب العصائر، شرب الماء كماء بيور، وطبعا وخلال الخضروات اللي حناخده وخلال الفواكه.
طيب وقت الإفطار، يعني عند الإفطار أغلب الناس تلاقي بس يقدم المغرب تلاقي راح رجل فورا بده يشرب كميات كبيرة من الماء.
كميات كبيرة وكميات تكون باردة كتير المي، طبعا هذا الشيء غلط. مفروض بس يقدم المغرب مفروض نشرب نص كاسة مي، تمام، يكون حرارته باردة شوي بس مو كتير ساعة، طبعا لأنه بصير عنده مغص بصير عنده مشاكل بالجهاز التنفسي، وكمية المي الكبيرة حتساوي عسر هضم بعدين وحيتقل يعني يحس شعور تخمي، تمام. كتير ضروري ننتبه على النقطة.
هذا الضغط الطبيعي المفروض يكون 120 على 80 زائد أو ناقص 10.
أوكي.
ده الطبيعي لما نيجي نقيسه، هذا الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشريان يكون الرقم ده. الضغط عندنا بقى حاجة من الاثنين، يا إما يرتفع يا إما ينخفض. انخفاض ضغط الدم عن هذه الأرقام ليس مرض، ده عرض. يعني يجي واحد يقول لي أنا عندي الضغط، أقول له إيه؟ يقول لي ده باخد حاجات ترفع لي الضغط. لا، أنت كده ما عندكش الضغط، انت كده ضغطك واطي، هايبوتنشن. الهايبوتنشن ده عرض لأمراض كتير.
الارتجاع يعني مشكلة بيعاني منها كثير من الناس، وبقول لك دائما عندي حرقة في عند رأس المعدة او فم المعدة. اول شيء يعني العملية الطبيعية الفسيولوجية كيف بتتم وشو سبب هالحرقة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نفهم نقطة مهمة في أسئلة الارتجاع قبل ما نتكلم عن الباثولوجي والمرض، نتكلم عن النورمال الطبيعي. الطبيعي ان انا لما باجي اكل مضغ الطعام بتنزل اللقمة وكده من هنا بالعوم المريء، من المريء للمعدة. المريء انبوبة عضلية بتخترق الحجاب الحاجز، يعني هي بتمشي في التجويف الصدري وبعدين تخترق التجويف الصدري ويبقى عند البطن من فوق بداية المعدة. هنا في عضلة عاصرة، العضلة العاصرة دي اسمها الكارديو.
تمام. سبب الصداع أول شيء وأنواعه.
أولا نقول تعريف الصداع.
طيب تعريف الصداع.
الصداع هو الإحساس بالألم في الدماغ، ممكن يستمر فترات متراوحة، وممكن لدرجة أن الألم يزيد لدرجة أنه يصح الواحد من النوم. لو جينا نبسطها هتلاقي الجسم الإنسان كله أجزاء متكاملة، يعني أنظمة متكاملة مع بعض، يعني الجهاز الهضمي مع الجهاز التنفسي مع الجهاز العصبي مع الجهاز الهضمي مع كله بيسبب أسباب مختلفة للصداع.
مرض السكر أول شيء، يعني تعريف هذا المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السكر من الأمراض اللي هي يعني شائعة الانتشار، يعني يكاد يكون ما فيش مثلا بيت ما فيهوش مريض سكر أو جنبه مريض سكر، أو يعني الموضوع من الأمراض اللي هي تكاد تكون منتشرة جدا.
الأمراض اللي بتتسم يعني بتتسم بصفة البساطة، يعني هو مرض سهل قوي التعامل معاه، يعني كل مرض بيمشي في سكته بيدمر الجسم. لكن السكر ممكن ياخد ويدي، ممكن نتفاهم معاه كمرض دبلوماسي شوية. مرض السكر ببساطة شديدة خالص هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، دي بنسميها هايبرجلايسيميا. ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم على فترات طويلة هنا بيعمل مشاكل كبيرة في الأنسجة.
الفرق بين العين والكاميرا، طبعا الكاميرا هي محاولة تقليد للعين، بس العين بتشوف أبعاد أكثر بكثير من الكاميرا. بهالفيديو اللي راح نشوفه بعد شوي راح تعرف انه عينك تستطيع رؤية أبعاد لا تستطيع أي كاميرا انه تجيبها. وطبعا العين، الدماغ، مركز النظر في الدماغ أو البصر بياخد من العينتين، من العين اليمين ومن العين اليسار، صورتين مختلفتين، وبعد ذلك بيركبهم بصورة واحدة، فتركيب الصورتين على بعض بيعطيك المنظر ثلاثي الأبعاد، بتشوف الطول، بتشوف العرض، وبتشوف العمق. بينما الفيديو التالي راح يفرجيك كيف انه عينك اقوى بكثير جدا من الكاميرا. بدي تعطينا لمحة عن العظام نفسها وتركيبها ومدى صلابتها وقوتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه. بالنسبة للعظم، العظم يعتبر نسيج مكون من مادتين، مادة معدنية ومادة غير معدنية. المادة غير معدنية يعني مادة عضوية، طبعا سبحان الخالق هم متراكبين مع بعض نسيج وبنسبة معينة تعطي القوة والمرونة بنفس الوقت للعظم. يعني لو زادت نسبة المعادن في العظم راح يصير صلب كتير وأي ضربة ممكن تكسره، ولو صار زادت نسبة العضوية أو اللامعدنية راح تلاقيه صار طري كتير ومرن وما راح يشيل وزن الإنسان.
هو بالطبيعي قديش بيشيل وزن العظم مثلا؟
في عظام في الجسم مثل العظم التالوس والتلكانوس ممكن يشيل أطنان من الوزن.
بدي أسألك إنه كم ساعة المفروض الإنسان ينام باليوم؟
هو طبيعي. حسب المرحلة العمرية. يعني كل ما بتقل المرحلة العمرية، يعني في الطفل الصغير خالص بيستغرق النوم كل وقت، لا يستيقظ إلا لثلاث حالات، حالات الجوع وحالات البلل وحالات الألم، ده اللي هو الوليد لسه يعني. وبعد كده تبدأ بقى تزيد تقل ساعات النوم، يعني في مرحلة مثلا من 3 سنين ل5 سنين تقريبا في 10 ساعات، في يدخل في الشباب تبقى 7 ساعات، يعني ما هو ده المعدل الطبيعي للفرد. 7 ساعات في اليوم،
7 ساعات
سواء كان أخذ منها جزء ظهرا أو جزء ليلا، المعدل الطبيعي للفرد يعني يتراوح ما بين 6 إلى 8، يعني بمتوسط 7 ساعات، ما يزيدش عن كده.
طب الكبار في السن؟
الكبار في السن حسب الحالة الصحية، يعني حسب الحالة الصحية.
تركيب العمود الفقري التشريحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. العمود الفقري يعتبر هو يعني من الاسم جاي، العمود الفقري هو عبارة عن الركيزة التي تحمل جسم الإنسان. أول شيء يمتد على طول جزء الإنسان، وكما نلاحظ أن العمود الفقري الفقرات مثل العمارة أو البناء من تحت الفقرات تجي أكبر وسطحها أكبر، وشوي شوي فوق تصير مستدقة ورفيعة، يعني كأنه سبحان الخالق كأنه عمارة وإلى أساس من تحت عريض من فوق رفيع. بالنسبة لتشريح العمود الفقري، هو عبارة عن عظام 33 فقرة، 7 رقبية و12 صدرية و5 قطنية، وبعدين هدول ملتحمين مع بعض العجزيات والعصفوصيات.
إن شاء الله نكون عطيناكم معلومات تفيدكم بهالحلقة. الحمد لله رب العالمين على كل نعمه. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.